السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي لا تقول للظالم أنت ظالم، فقد تودع منهم.
هذا الحديث أورده البيهقي تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الباب يحتوي على فصول، هذه الفصول مختلفة، منها الجرأة في قول الحق، والتلطف في قول الحق، وإيصال الحق لمن يستحقه، والأسلوب الذي يقدم، كلها تحت فصول. طالب العلم العاقل إذا رأى العنوان الكبير في الترجمة ثم جاء المحدث فوضع تحت تلك الترجمة أحاديث، قبل أن يذهب إلى معنى ألفاظ الحديث يرى معناه، ثم يحاول ربط هذا الحديث بالترجمة بالعنوان، ما المناسبة، لأجل أن تعرف أن هذا الذي وضع في والذي وضع تحت هذا العنوان له مناسبة قوية شديدة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجاء بالحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي لا تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. إيش المناسبة؟ ما المناسبة بين هذا الحديث وبين الترجمة؟ ترجمة الباب الأمر بالمعروف، فالحديث له صلة قوية بالعنوان الباب، لأن الظالم لا يقال له يا ظالم، يعني ينادى بهذا الاسم، لأن الله عز وجل نهى عن التنابز بالألقاب، لا تقل يا فاجر يا زاني يا كذا، لا تأتي بالنصيحة إلا إذا جاهر بالمعصية فأبى أن يستعيد رشده ويكف عن الغواية، قله جاهر حينئذ، وإلا الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لما قال تقول للظالم يا ظالم، أي بعد أن تقدمت إليه بالنهي عما يفعله، فإذا تمادى قل يا ظالم، لأنه فعل الشيء في غير موضعه. قال يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي، الخطاب للجميع فرداً فرداً في هذه الأمة، المعنى إذا رأى بعضكم بعضاً يفعل المنكر، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، قد يظلم الإنسان نفسه وقد يظلم غيره، ظلم النفس بارتكاب المنهيات التي تعود عليه خاصة بالضرر، شرب الخمر، واستعمال الذنوب الخفية التي بينه وبين ربه، ما يؤدي الواجبات، يخالف ما أمر الله به، وقد يكون الظلم متعدياً إلى غيره من العباد، يكذب على الشخص، يغتابه، يسلب ماله، يفعل ما يفعل، كلاهما يسمى ظلم. لا تظن أن الظلم فقط التعدي على الحقوق، لا، الظلم أن الله أمر بحق أن يوضع في موضعه، وأمر بباطل أن يذهب به ولا ينظر إليه، أشاد بالباطل والحق أراد إذهابه، فتقول له لا تفعل هذا، ليس هذا من الكتاب والسنة، هذا من غير عمل المسلمين. فإذا أصر قل يا ظالم، أيا كان النوع، قال إذا رأى بعضكم بعضا يفعل هذه المخالفات فنادي عليه يا ظالم. فإذا إذا رأيتم الناس لا ينصح بعضهم بعضا ويستر بعضهم على بعض ولا يتكلمون في الحق فقد تودع منهم، لا تودع إلا الغائب، يعني هذا زائل، هذا الذي رأيته يسكت ولا ينصح ولا يتكلم، كأنك نفضت يدك منه، يعني إما اعتبره أنه غير موجود، وإن كان يتحرك شخص يتكلم لكن وجوده عبء على الأمة، يزاحمهم في المعيشة ويزاحمهم في السكنة، ثم إنه لا ينفع الناس بل يضرهم، وإن كان لم يفعل منكر لكن سكوته دل على أنه يرضى بما يجري. إذا رأيتم أمتي لا يقولون للظالم يا ظالم، يعني لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، الأمر بالمعروف تقدم بيناه فيما سبق، والأمر بالمعروف إنما يأتي به رجل أحيا الله قلبه، عرف ما يريده الله ويقصده مما أنزله من منهج ودستور أمر أن نعمل به، من خالف ذلك فقد خرج عن الصراط وأفسد في الأمة، والله لا يحب المفسدين. الإفساد في الأرض يا عبد الله ليس معناه أنه يقلع الأشجار ويخرب الإسفلت ويغلق المياه، لا، الإفساد في الأرض العمل بمعصية الله، فإن جاهر بالكذب ومشى بالمجون وأشاع الفاحشة ونطق بالكذب وخدع الناس في أموالهم، هذا فساد في الأرض، وإن فعله واحد، معنى الفساد في الأرض أن هذا ذنبه قد يؤثر به على غيره. فإذا كثر الذنوب في حي من الأحياء فاعلم أنهم تعرضوا لسخط الله عز وجل. أمر الله الأمة أن يقوموا بالنهي عن هؤلاء وكف أيديهم ما استطاعوا، وأن يشيعوا الخير ويأمرون به، لو سكتوا فعم الفساد، فاعلم أن الله سينزل ويحل عقوبته بهؤلاء، يشمل الفاعلين وغير الفاعلين. أما غير الفاعلين فمنهم من سكت، سكوته قد يكون عن رضا وقد يكون عن خوف، هذا الخوف يا عبد الله ينقسم إلى قسمين، خشة وقوع الضرر عليه، لأن القائمين بالمنكر لهم سطوة ولهم جاه، وتخشى أنك لو فاجأتهم يحلون بك من الأذى ما لا تطيق، أقل ما في حق هذا أن ينكر بقلبه، إن عجز بلسانه، وإن استطاع بلسانه فهناك ينتقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما هو أعلى، أن يكف بيد الظالم إن استطاع، كالرجل في أهل بيته وسيد القوم في قبيلته، وهكذا فإن عجز عن الأمر بالمعروف باليد ولا باللسان لا بد من القلب. إيش معنى الإنكار بالقلب؟ أن ترى هذا الباطل باطل مما يسخط الله عز وجل، والتمادي فيه مما يستحق صاحبه أن يحل به عذاب الله عز وجل، الجلوس معه والمشي معه والأكل معه يكون قرين، بمعنى أنه راض بفعله، فإذا نزل عذاب الله شمل الجميع. فإذا أنكر بقلبه أي لم يرضى، وعدم رضاه ما يكون مؤقت دائم، إما الخروج من هذا المقام. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والآية الثانية: إنكم إذا مثلهم. هذا المنكر والقائم عليه والناظر إليه نظرة استحياء أو خوف، أما الخوف المبيح للسكوت بيناه، يخشى على نفسه ضرر وعلى أهله، مو أذى ضرر. فرق يا عبد الله بين الأذى والضرر. الأذى أن يقال له فيك وفيك وفيك لا يتخطى الكلام، أما الضرر إلحاق شيء بالمال والجسم والأهل. هذا إن استطاع أن يتحمل تلك درجة عظيمة، ولكن الله عز وجل ما أمر الناس إلا بحد ما استطاعوا أن يقول. ولذا أباح الله الكفر تقية من خشية أن يؤدي الضرر إلى ما هو أعلى منه، إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الذي يرضى هذا الخوف الشديد الذي قلنا أنه يباح لصاحبه السكوت، وهناك أمر آخر يسمى هيبة، ما هو خوف. الناس جالسين وترى واحد يفعل مما لا يليق بالمجلس، لو قلت له كذا لوجدت قومه يغضبون لغضبه ويتأثرون به فيدخلون، يقول ما لك وما هذا، إما يقاطعوه أو لا يبايعوه أو كذا، فيهاب الناس ما يؤذونه، لكن في القلب هيبة. الهيبة سطوة تلحق المرء لضعف فيه، تلحقه في قلبه فيكف من أن يقول الحق. ولذا جاء الوعيد أنه يوم القيامة يعرض العباد على الله فردا فردا، فليقف الله يخاطبه: يا عبدي ألم تر كذا، فسكت ولم تنهى، فإن أراد الله به خيرا ألهمه فيقول: يا ربي خشيت الناس وهبتهم ورجوت رحمتك، وإن لم يوفقه الله لذلك لعلمه بفساد طويته يقول: يا ربي خشيت الناس، فالله عز وجل يقول: فإياي أحق أن تخشى. أما الساكت يرى الأمر، سكوته كذلك. هذا الذي قلنا أنه هيبة هو الذي جاءت الأحاديث في حقه، التي وردت أحاديث فيها الوعيد الشديد أنه من رأى منكرا فلم يغيره فإن الله عز وجل يحل به من العقاب، سيرد فيما يأتي إن شاء الله. هذا الوعيد الشديد الذي نزل في حق الساكتين: إنما سكتوا هيبة لا خوف ضرر. وهذا مشاهد كثير، ترى القوم يلعبون ويضحكون والصلاة قائمة، ما يحب يقول لهم، يعني لا يرغب أن يتعرض، حفظا لكرامة نفسه، لأن الشيطان يوحي له: مثلك صاحب منصب ولك جاه في القوم، لا تتعرض لسخفاء الناس يؤذونك، فما يتكلم. فإذا مر القوم مر أناس بقوم يلعبون والصلاة قائمة، سكت هذا وسكت هذا وسكت هذا، أولئك لا يهمهم يتمادون، لكن لو أحدنا مرفق يا قوم ليس هذا بلائق، سواء كانوا أثناء الصلاة أو أنهم يعاكسون امرأة أو يفتحون أصوات مزعجة أمام الناس، الناس تمرهم ساكتين، فإذا تكلمت قد يتعرضون لك بنوع من أذى. ترى الجنة يا عبد الله ما هي، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم السراء والضراء والسراء وزلزلوا، كذلك حفت الجنة بالمكاره. النار حفت بالشهوات. إيش معنى حفة بالشهوات؟ أي ما يدخلها إلا وقد مر على شهوات البطن والفرج والقلب. البطن والفرج عرفناه، أكل الحرام وعمل السيئات. والقلب ما هو؟ أنك تحمل الضغين على المسلمين وتود بهم النكاية ولا تحب أن ينتصرون، وترغب أن الفاحشة تشيع لأن قلبك فيه ذاك المرض. كلنا قد يصاب بشيء من هذا، ما تحب أنهم يغلقون التلفاز ولا تحب أنهم يمنعون كذا من المنكرات، ترغب هذا، ورغبتك أنك تسعى في تأييد أهل الباطل. هذه الأمور القلبية الله عز وجل يحاسب عليها. أما سمعتم ما أنزل الله عز وجل في حق الذين يصطادون السمك يوم السبت؟ الله حرم عليهم الاصطياد ذاك اليوم ابتلاء، فلما كانوا يصطادون الله نهاهم عنه ابتلاء، يعني اختبارا وامتحانا، لأنهم عاندوا في أوائل الأمر. تأتي السماء، يأتي الحوت والسمك يوم السبت شرعا، بمعنى أنها تخرج خراطيمها من أعلى المياه، لو مد الإنسان يده لاصطاد ما شاء، لكن محرم عليهم الاصطياد. فما ظنك برجل امتلأ قلبه من حب هذا النوع من الطعام، كيف يغالب نفسه؟ إن غلب الفجور وعلم أن النهي ارتكابه يؤدي إلى أمر فظيع، تحايل هؤلاء. قالوا السبت حرم علينا الصيد، لكن تعالوا نرمي الشباك في البحر يوم السبت وتمتلئ حيتاناً، نقفل عليها ونأتي يوم السبت فنخرج السمك. وآخرون اتخذوا قنوات من ذاك البحر ومدوها، فيأتي السمك يوم السبت يندفع بأشكال عجيبة فتدخل في تلك الأنفاق وتلك القنوات فيسدونها، ثم يأتي يوم السبت فيصطادونه. نهاهم قوم قالوا لا تفعلوا، وسكت قوم قالوا للناهين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، نحن نؤدي ما علينا. شموا ريحة السمك يوم الأحد، علموا أن يوم الأحد يصعب اصطياد السمك، فنهوهم فلم ينتهوا. في أحد أمسية بعض الأيام رأوا أن ذاك أولئك القوم الذين تمادوا ما صادوا، ما خرجوا من ديارهم، قالوا تعالوا نرى ما الذي يفعلون. فتسلقوا الجدار فإذا قد مسخهم الله قردة، ينزو بعضهم على بعض. لما فتحوا الأبواب ودخلوا أقبلت القردة على الأقوام الذين لهم بهم صلة، إخوانهم أقاربهم، فكان يأتي القرد يبكي ويتمسح بذلك، وذاك عرف عقوبة الله. فقالوا لهم: ألم ننهكم؟ فكانوا يشيرون. المسخ ماتوا. الغرض من إيراد هذه القصة أن الله عز وجل ذكر أنه أنجى الذين كانوا ينهون عن المنكر وسكت عن أولئك، ما ذكر عنهم شيء، دل على أن الله حلت بهم عقوبة كما حلت بأولئك. هؤلاء الساكتون عن المنكر إذا رأوا الظالم لم يقولوا، إن كان سكوتهم عن هيبة وقلوبهم تنكر فالله عز وجل أعلم بالسرائر، لكن لا عذر لهم، لأن العذر المبيح لك في ترك المنكر والأمر بالمعروف ذاك ما يخشى على نفسه الضرر ما هو الأذى. إذا نزلت العقوبة يا عبد الله تعم الساكت وغير الساكت، المنكر وغير المنكر، كلهم يلحقهم ذاك السخط، كما نرى ما حولنا من ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وبينا الآيات. يعني إذا كنت تسمع من الشمال والجنوب أناس مشردون وأعراض تنتهك وبيوت تدمر، ترى فيهم صالحون. لا تقل أن الله يخفى عليه سبحانه، ولا تقل أن الأمور خرجت عن قدرة الله، تعالى الله عن ذلك، هو الذي يصرف الكون. فيهلكون ثم يبعثون على نياتهم، هذا يجد أجره، وما حصل له تمحيص ورفع درجات. وأما أولئك الساكتون فإن الله يعمهم بعذاب. قلنا هذا الكلام لأجل أن تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي هكذا يفعلون تودع منهم انفض يدك، فإنهم أموات غير أحياء يعاقبهم الله ويحاسبهم. فيا عبد الله ادعو الله عز وجل أن يحيي القلب ويجعلك من أوائل المؤمنين الذين يغضبون لحقه سبحانه ويرضون لما يرضى الله سبحانه. أعلى درجات الإيمان، الإيمان له درجات، أعلاها بعد الإيمان وهي شهادة أن لا إله إلا الله أنك تحب في الله وتبغض في الله. إيش معنى حبك في الله؟ أي أن فلان ترغب أن الله يزيده في حياته وينعم عليه، لا لأنه قدم إليك معروف وأنه تبسم في وجهك وخدمك، لا، إنما تحبه لأنه رأيته عضوا ينفع الله به هذا المجتمع. ما لاحظت أن أقواما يأكلون ويشربون ويلبسون أفخر الثياب وليس لهم في هذا المجتمع وزن، لا يهمهم ما يجري ولا ما يحصل، إنما همهم رتبهم ومقامهم وكيف يحافظون عليه. أمثال هؤلاء عبء على الأمة، الذي فيه مصلحة للأمة ذاك الحي الذي يرغب أن يسود الخير ويعم الرخاء والسعادة وينعم الناس بما أنزل الله من كتاب. وأما الذي يهمه بس مسكنه وكيف يأتي بمعيشته ثم لا يهمه الآخرين، هذا من القلوب الميتة. هذا الذي ينفع الله به الأمة وببركته يسود الخير. فأمثال هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لأبي الدرداء أو أبي ذر: فرأى رجل ذو رياش وعظم يمشي، وجاء جليبيب أحد الصحابة ضعيف البنية رث الثياب، مو معناه وسخ، لا، نظيف الثياب، لكنها ليست من تلك الفاخر، إنما هي قديمة على قدر حاله. قال: أتعرف هذا؟ قال: نعم. قال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني هذا ميزانه عند الله عز وجل أعلى من هذا المنفوخ الذي يمشي باختيال يضيق الأمة في معايشهم، إنما همه وحده كيف يعيش والناس لا عليهم. قال: هذا، لأن هؤلاء النوع لا تظن أنهم ليسوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع قوله سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا، تسمع لقولهم. إيش معنى وإن يقولوا؟ يعني إذا تكلم تتعجب من فصاحته ومن لسانه وكيف يملأ شطقه بالكلمات، يعني هذه من علامات المنافقين، كثيرة هي جدا، ليست في هذه. لو قرأت سورة الفاتحة البراءة والتوبة لعجبت من هذا النوع من الناس. قال: يا أبا الدرداء، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا ينفع الناس يا عبد الله؟ الله عز وجل بقلب هذا الصافي وبسلوكه في هذا المجتمع يبارك. الرجل الصالح يا عبد الله قد يبارك الله في 40 جاراً من جيرانه وحتى خلطاؤه وجلساؤه. فكن يا عبد الله من أمثال هؤلاء، وإن وجدت شيئاً من أذى فاعلم أن الجنة حفت بالمكاره، لكن من تحمل الأذى في سبيل الله ولأجل وجهه فإن الله عز وجل يقلب عنه ذاك الأذى إلى راحة واطمئنان ورضا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي تعجز أو تخاف أن تقول للظالم يا ظالم، قد تودع منهم، يعني هؤلاء من أصحاب الهلكة والأموات، بقاءهم لا خير فيهم في المجتمع، إنما المجتمع يصلح بأنواع هؤلاء. لا تحتقر يا عبد الله أمثال هؤلاء الضعاف المستقيمين، فإنهم خير من ملء الأرض من أمثال أولئك، كما قال صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده يا الله.
والمعنى في هذا أنهم إذا خافوا على أنفسهم من هذا القول فتركوه كانوا ممن هو أشد منهم وأعظم من القول والعمل.
قال أحمد، ما هو أحمد البيهقي صاحب الكتاب؟ البيهقي ألف شعب الإيمان شرحاً وتوسعة لأحمد الحليمي، أحد كبار علماء الشافعية، كتب كتاب في شعب الإيمان، فأخذ البيهقي الكتاب ووسعه ووسطه. ذاك يأتي بالمسألة فيشرحها فيقول، نقل البيهقي ما يقوله أحمد الحليمي، اسمعوا ما يقول. قال أحمد
أنهم إذا خافوا،
والمعنى في هذا يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي لا تقولوا للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، معنى هذا الحديث، اسمعوا ما يقول، اقرأ يا عبد الله.
والمعنى في هذا أنهم إذا خافوا على أنفسهم من هذا القول فتركوه كانوا مما هو أشد منه وأعظم من القول والعمل.
أخوف. شوف، إذا خافوا على أنفسهم من هذا القول، تركهم لمدلول هذا الحديث، هذا الخوف سيرون ما هو أشد خوفاً منه يوم القيامة أو في الدنيا، يعني تركهم لهذا المعنى خوفاً من الذم والأذى، فإن ما تركوه أخوف عند العاقل من هذا الترك. نعم.
أخوف وكانوا إلى أن يدعوا جهاد المشركين خوفا. أن يدعوا جهاد المشركين خوفا على أنفسهم وأموالهم أقرب.
يعني هذا الذي أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه قولهم للظالم يا ظالم، هذا الخوف، هذا القول لصاحب المنكر وللآمر وللمأمور بالمعروف، الشيطان له مثبطات، إما يأتيه يقول يا فلان أنت صاحب وجاهة ومكان مرق مرموق، وإذا مر قال ما لي ومال هذا، لا تتدخل. وذلك أحيانا نسأل الله السلامة والعافية يثبطون غيرهم، لا تتدخل مالك وما لهم، سيما إذا كان يربي أطفاله على هذه المعاني وأهله، ينشأ الطفل يظن أن الأب والوالد والموجه والمربي أحيانا أنه صحيح في قوله، فيثبت في ذهنه. ترى الطفل إذا أخذ الاقتباس وعلم قل أن يترك ما ألف عليه، فيخرج وإذا أشباه أباه كثير في المجتمع، لا تتدخل مالك وما لهم، فيستشري المنكر ويجرؤ الناس. ما ترون يقود السيارة المركوب في الشارع ويفتح المذياع على هجن من القول وسوء منه بأعلى صوته، لا يبالي بالناس، لأن قليل من يقول يا عبد الله اتق الله، ليس هذا مقام من يفعل، وليس شكرا لله أن تستعمل الآلة في هذه، وجارك يؤذيك بما يفعل ويشيع وينشئ وتعجز، لو قلت كذلك سيأتي من هذا. هذا الانتشار الفظيع وهذا الأذى المستمر، وأصبحنا يا الله نستعين بك أن تدفع عنا هذه الغوائل، هجمت علينا في بيوتنا وهجمت علينا في أمكنتنا، وقد ونعجز أن ندفع كل شيء، لكن نتقي الله عز وجل ونسأله العون. إذا سكت الناس يا عبد الله ثم عم هذا النوع من الرذائل، إيش بقي؟ ما بقي إلا أن تنتظر عقوبة الله عز وجل. فإذا سمعت بفيضانات، وإذا سمعت بنكسات، وإذا سمعت بأقوام جفت مياههم وآخرون ظلوا في ظلام لأيام طويلة، وآخرون عانوا من نقص الأموال وغيرها، فالله أكرم من أن يذل عبده أو يؤذيه، لأن الله عز وجل لا حاجة له في الناس، يعطيهم كرما منه، ما هو حبا ولا حاجة إليهم، لأنه غني بذاته سبحانه، لكن يعطيهم لأجل أن يشكروا ويعودوا إليه. فإذا مسهم بنفحة من عذاب، مو بعذاب شيء قليل، إنما يفعله رحمة بهم لأجل أن يستيقظوا ويعودوا إليه. البليد الإحساس واللي ما عنده ذوق والذي لا يفهم يقول هذا أمر يمر، كحال المنافقين، يصاب بمرض فيعاني منه ما يعاني ثم يفيق، يكشف الله عنه الكرب، فإذا سئل لا يدري، كالبعير، وهكذا وصفه صلى الله عليه وسلم، يربطه قومه ثم يحلون عقاله، لا يدري لما شد هنا ولما حل عقاله، هكذا يمرض ما يدري إيش السبب، لكن المؤمن إيمانه يبين له ما حل بك بسبب ذاك، وإن لم يعرف ذاك يعلم أن الله عدل لا يحب ظلم العباد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل غني عن عباده، يعطيهم لا لحاجة إليهم ويمنعهم رحمة منه إليهم. فقال الحليم هذا القول لأجل أن ينتبه الناس ويعلمون أنه إن لم ينهى ولم يتكلم ولم يغير بقلبه وسكوته عن خوف لا عن هيبة، وإلا يعم الله هؤلاء العصاة بعذاب. ما رأيتم الدول المزدحمة، المدن المزدحمة، كيف يعاني أصحابه من شقاء في كد العمل وحصول الرزق والمشاوير الطويلة والعناء ما يعانون؟ ترى هذا يا عبد الله من الذنوب، فإذا تمادوا إلى أكثر من ذلك أمور لا يحتملها البشر. لكن إن استطعت أن تنهى ويتغير قلبك، لأن النهي عن المنكر نوع من جهاد، هو بغض في الله وحب في الله. البغض يقتضي الكراهية، والكراهية تتفاوت، منها ما هو اجتناب فقط، ومنها ما هو نهي وتدخل في الكف عن هذا المنكر، ومنه ما هو جهاد فوق اللسان. والناس يتفاوتون في هذه، إن لم يكن حب وبغض في الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم: فقد تودع منهم، لا تحسبهم أحياء، هم أموات. اقرأ ما بعده.
أن يدعو جهاد المشركين خوفا على أنفسهم وأموالهم أقرب، وإذا صاروا كذلك فقد تودع منهم واستوى وجودهم وعدمهم.
نعم.
وعن ابن مريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. فقال: مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فرمى بها، فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتله.
هذه المرأة تحمل مكتل على رأسها فيها طعام، يا رجل راكب على فرس صدمها فسقط مكتلها على الأرض. قال: جعلت أنظر فرأيتها انحنت على الأرض تلتقط الطعام تعيده في مكتلها. اسمعوا بقية القصة.
نعم. تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم.
قالت: ويل لك يوم يضع الملك، لا إله إلا هو، كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. هذه قول المرأة اللي أسقط الفارس مكتلها على الأرض. قال: اقرأ.
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: كيف تقدم أمة؟
كيف تقدس أمة؟
تقدس؟
تقدس أمة؟
كيف تقدس أمة لا يأخذ لضعيفها من شريفها حقه وهو غير متعتع؟
كيف تقدس أمة لا يؤخذ أو لا تأخذ حق ضعيفها من قويها وهو غير متعتع؟ عرفنا موضع الشاهد المناسب للترجمة، ذكرنا أول ترجمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: كيف تقدس أمة؟ جعفر بن أبي طالب ممن هاجر إلى الحبشة. الهجرة إلى الحبشة حدثت في التاريخ أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مرتين. المرة الأولى ذهبوا إليها، ثم المرة الثانية لما كثر الأذى، لأنه صلى الله عليه وسلم مكث 5 سنين أو دونها يدعو إلى الله عز وجل سرا. فلما نزل قوله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، خرج صلى الله عليه وسلم بالدعوة جهارا، دعا قريش، دعا أقرباءه، ثم قريش الأدنى في الأدنى، وبين أن ما عليهم باطل، وسفه آلهتهم أنها لا تنطق ولا تنفع، ارجعوا إلى الله عز وجل. بدأوا ينابذونه، المسلمون الضعاف الذين معه جاهروا بالدعوة، آذوهم أذى شديدا وضروهم، فأذن صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحبشة. قال: إن فيها رجل صالح يحمي من آوى إليه. ذهبوا في الهجرة الأولى، ثم ازداد الأمر فذهبوا في الهجرة الثانية، وكان فيها رجل صالح اسمه أصحم رئيس الحبشة، أصل ملك الحبشة يطلق عليه النجاشي، لا يختص بفرد دون فرد، كما أن ملوك مصر في القديم قالوا فرعون، لا يختص بفلان دون فلان. فهذا لما ذهبوا إليهم آواهم، لحقهم وفد أبي سفيان يحرضون رئيس الحبشة على طرد هؤلاء. قال: هؤلاء ينكرون ألوهية عيسى ويقولون كذا، جاءوه من هذا الباب. هذا شأن المندسين والذين يعجزون عن إظهار الرأي بقوة منطق، فإذا كان الضعف لجأوا إلى هذه، إما شكوا إلى الوالي الأكبر أن هذا يفعل كذا خيانات، أو كذبوا على كذا، هذا موجود في كل وقت. فذهبوا قالوا: هذا كذا يقول عن فلان. نادى أصحم جعفر بن أبي طالب، قال: من هذا الرجل الذي فيكم؟ فأخبروه، قال: من ينتمي إليه، ضعاف القوم أو أقياؤهم؟ قال: ضعافهم. قال: هكذا شأن النبوة. قال: ما تقول في عيسى بن مريم؟ فتلا عليه سورة مريم التي نحن بصدد تفسيرها، فلما قرأها عليه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، لما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حيثما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لما قرأها عليه بكى ونزل من على كرسيه عرشه ونزل إلى الأرض وأخذ شعره، قال: والله ما زاد هذا على ما في التوراة. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال: اذهبوا أسيابا في هذه الدولة، يعني لا يمسكم أحد بسوء. فرجع وفد أبي سفيان خائب فبقوا، ثم أذن لهم بالرجوع. فرجع جعفر الصادق، جعفر بن أبي طالب، في سنة 70 أيام غزوة خيبر، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل جعفر فرح، ومن فرحه أخذ يقفز على رجل واحدة، فقبله صلى الله عليه وسلم. قال: يا جعفر، أخبرني بأعجب ما رأيت. إيش اللي شفته في الحبشة؟ ظل سنين. أعجب شيء، يعني أكثر شيئاً عجباً. العجب أمر يعتري الإنسان لشيء لم تعرف أصل وجود هذا الشيء، في حركته، في انتقاله، في حجمه، في لونه، في طعمه، تتعجب لأنه هذا خرج عن نظائره، ليس من نظائره أن يتكلم حيوان، وليس من نظائر هذا أن تكون حبة السنبل كحبة بطيخ، لا يعرف هذا، فيتعجب الإنسان: ما الذي جعل هذا في هذا الشكل؟ هذا معنى، يعني العجب أمر يخرج عن معتاد نظرائه فيتعجب الإنسان، هذا العجب. ولذلك لما نزل قوله سبحانه: بل عجبت، يضم التال، من القراءة المعروفة بل عجبت ويسخرون، والقراءة سبعية بل عجبت. عجبت يعني أنت يا عبد الله عجبت من تمرد هؤلاء بعد نزول الآيات ويسخرون بك. فإذا قرأ القارئ بل عجبت يقوم الإنسان يستغرب. الذي يعجب هو الذي لا يعرف كنه الشيء. لما تشوف إنسان دون يدين ورجلين يعمل حركات بقدميه كما يعمل السليم تتعجب كيف هذه القدرة وكيف هذا الذكاء نبغ في هذا. لكن الله عليم، هو الذي أودع في العباد ما أودعه. فإذا قرأ القارئ بل عجبت استكبر. ولذلك من أعجب برأيه كإياس ابن معاية قال ما نعرف هذه القراءة، القراءة بل عجبت. الله عز وجل أنزل القرآن على لسان العرب فصاحة وبيانا وأسلوبا. فإذا جاء مثل هذا أي أن هذا مما يتعجب منه أيها المخلوق. الساهد قال أعجب ما رأيت، صلى الله عليه وسلم ما أراد التسلية، ما أراد التسلية ولا أراد أنه ينظر ما الذي يجري في العباد، لأنه لا ينطق إلا عن وحي. لكن أراد صلى الله عليه وسلم بإرادة الله له أن يسأل جعفر لأجل أن يأتي بأمر يعلم الأمة، تعلم الأمة أن ما أتى به صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، بل سبقته الرسل بمثل هذه الدعوة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، ونسأله سبحانه أن يعيننا على إكماله في جلسة قادمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل نسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا يفعل من ابتلى أو ابتلي بكثرة الحاقدين والحاسدين؟ هل يكفي الأذكار أو يغادر المكان الذي هو فيه؟
الحاقد ما في شيء في الدنيا لا يخلو من حسد، لا يخلو من محسود، سيما إذا كان ذا نعمة، يعني أنعم الله عليه بجمال صورة وحسن بنية وراتب طيب ومقام شريف وفصاحة لسان وعنده أموال ينفق فيها ويفعل الخيرات، لا بد من حاسد. فما أكثر حساد هذا النوع. الحسد أمر خفي في جسد الإنسان لأجل كبر ومحبة علو لا يريد لأحد أن يفوق عليه. ترى هذا المعنى في كل جسد، ما يخلو جسد من حسد يا عبد الله، لكن الناس يتفاوتون. لما قلنا لا يخلو جسد من حسد إلا من عصم الله كالأنبياء، وإلا بقية الناس عندهم هذا المعنى، هذا المعنى يتفاوت. منهم من يبلغ به الشر أنه لا يريد للناس خير ولا يحب أن يكون فلان ينفق ولا يعطي، يود للناس أنهم يكونون بعيدا عن ذلك. ففيه من الشر ما تمكن منه الشيطان، أنه إذا نظر يؤذي، وإذا قال يؤذي، ويسعى في الأرض فسادا. وإذا استعاذ الله عز وجل وأنزل سورة الفلق، لأن شره عظيم. الإنسان يحصن نفسه، لكن لا بد من حاسد ولا بد من حاقد. والمرء بقدر فعاله الخير يسلط الله الشيطان على مثل هذا. ما لها علاج يا عبد الله. إن أردت أن تؤذي الحسود أكثر من شكر الله على نعمه، وحافظ عليها بالشكر. شكرها مو باللسان. إذا أعطاك الله عينين لا تستعملها في السوء، وإذا أعطاك لساناً انطق به الخير، وإذا أعطاك بطشاً في اليدين لا تفعل إلا بما يتقرب به إلى الله عز وجل. إذا رآك الحاسد اغتاظ، وإذا استطاع أن يتسلط عليك عجز فينتكس الأمر عليه وهو يتألم ويؤذى، كما قال أحد الصحابة قال: ما رأيت أعجب ممن يشتكي دون بأس كالحاسد، ما أحد أذاه ولا أحد تكلم فيه، لا ينام إلا منغص، ولا يأتي حاجاته إلا وهو في نكد، سيما إذا رأى المحسود. فإن أردت قهره وكسره استقم واستمر على ما أنت عليه. لا تظن يا عبد الله أنك لو غادرت هذا المكان ستجد ما هو آنس منه، ستلقى هذا في آخرين. اصبر واستعن بالله واعمل الخير فإن الله يطفيه عنك. وأعلم أن هذه المصائب من باب التطهير، وأحياناً تكون من باب الترقية في الدرجات. لا تعمل أنك تنتصر لنفسك، وإلا والله أخبرونا كثير قال: نمشي وإذا أنظار القوم نظرات حقد يلحقوننا بها، إيش نفعل؟ قلت له: إيش تفعل يا عبد الله؟ احمد الله أنك محسود، وأجر أولئك تأتي إليك دون أن تسعى في خير، هذا من نعم الله عليك وفضل. اصبر. وإذا رأيت أحد هكذا يفعل بالناس ما عليك إلا أن تصبر وتسأل الله عز وجل أن يثبت قلبك ويكفيك شر هؤلاء، واقرأ سورة المعوذات دبر كل صلاة.
سألني يسأل يقول: البعض يجلس في المجلس وقد يسمع ما يتعارض مع ما يرضي الله وينكر بقلبه ويسكت مجاملة، فما حكمه؟
إذا رأى منكر فسكت، بينا السكوت إما عن خوف أو عن هيبة، أما إذا كان عن رضا والعياذ بالله هذا شريكه، لكن سكت هيبة أو خوفا، وقلنا الخوف إما من أذى أو من ضرر، قدمنا هذا وبيناه. فإن كان من هذا من أذى هكذا درجات الصالحين، لا بد من أذى. ولذا قال لابنه لقمان، يقول لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لا بد أن تجد كلمة تقال في حقك، أنت متطفل وأنت معجب بنفسك وأنت ترى أنك بمنزلة فلان، لا بد تسمع هذه الكلمات، لكن لا تسمع ما يضرك، ما يقول أمك وأبوك، هذا قد لا يحصل. ولا تظن أنهم يسعون في ضربك ولا إزالة النعمة عليك، هذه ما يقدرون عليها، تلك اصبر فيها، لا بد من ضريبة ولا بد منها. ولا قال سبحانه: واصبر على ما أصابك، اربط الآيات تفهم المعنى. نعم.
إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضرر أكبر، فماذا يفعل المسلم؟
ما قلنا إذا علمت أن الأمر ساد وعجز الناس عن تغيير الواقع انكر بقلبك، لأنك لا يد لك في لا تملك من الأمر شيء. فإذا غيرت بقلبك وكرهت من ذلك فذاك يكفيك. نعم.
ماذا لو سكت من باب التدرج في الدعوة وأنه ينكر شيئا فشيئا؟
هذا من تسولات الشيطان، منكر شيئا بشيء، يعني بعد شهر وبعد شهر ما أدري يبقى ولا ما يبقى، لا يصح منها. أولا إذا رأيت ما يغضب الله عز وجل لا تكن كالذين همهم فقط اللحية والثوب الطويل، ويرون أن ما حولهم من المنكرات تقض مضاجع المؤمنين وتهد الجبال، يتركون ذلك ويلجؤون إلى مثل هذا. لا، هذا قول أناس يحبون السلم لأنهم أكثر ما يقال هذا فلان جاهل، هذا فلان متشدد، هذا فلان. لكن تلك الأخرى يوم تتكلم فيها يأبى أصحاب الشهوات، ثم أولئك الذين يديرون هذه الشهوات لهم مناصب يؤذون صاحب هذا، ما يرضون أن يفلت عليهم ويضيع شراكتهم في الإثم. لو جئت قلت هذه الصورة المنتشرة قبيحة تؤذي مشاعر المسلمين، أخفوها عن الأنظار، الذي وضعها دعاية لربح وتجارة وله شركاء وأعوان، لو سمعك تصرح بهذا سعى في إبلاغ الأذى إليك، يرى هذه أمام الناس والناس يشاهدون، ثم يلجأ إلى مثل هذه الأقوال. تعبت عبد الله؟ إذا عجزت انتقل إلى القبلة واقرأ القرآن، لأن هذا معنى أصابني النعاس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.